بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استئذان الأبوين في الجهاد. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. قال: متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية: أتى رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا لك؟ فقال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. قال: رواه أبو داود. قال: وعن معاوية بن جاهمة ابن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها، فإن الجنة عند رجليها. قال: رواه أحمد والنسائي. وهذا كله إذا لم يتعين عليه الجهاد، فإن تعين فتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. هذا الباب يعني استئذان الأبوين في الجهاد عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد البيان بأن الإخلاص في النية أمر هام وضروري، وأنه ينبغي أن يقوم الجهاد على هذا الإخلاص، وينبغي أن تكون النية العمل لله جل وعلا ورفعة وإعلاء دين الله، وأن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، فإن من أعان مجاهدا شركه في أجره، بل كان له أجر هذا المجاهد، فإن من غزا مجاهدا فإن من جهز غازيا فقد غزا. هذا ما درسناه في الباب السابق، وكنا قد انتهينا من شرح متون الأحاديث، ووقفنا عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث تعقب هذه الأحاديث حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول ما يقضى بهم إلى النار، حيث إنهم كانوا مرائين، كان غرضهم من الأعمال التي ظاهرها أنها عبادة وطاعة كانوا يقصدون بها الرياء، ولهذا أعطوا ثوابهم في الدنيا، حيث قال الناس فيهم ما أعجبهم وما أحبوا وما قصدوا، واستوفوا أجرهم ولم يبق لهم عند الله شيء، ولذلك أول ما يؤتى بهم يوم القيامة ويسألهم الله تعالى عما فعلوا فيما من به عليهم وأنعم، فيخبرون بما أظهروه للناس، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ولهذا يكذبهم ويقول كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل. والله تعالى يقول في حق أمثال هؤلاء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك يكون مصيرهم إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم ساق حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في أنه ستفتح المدن وستجهز الجيوش وتبعث البعوث، وبعض الناس لا يرضى بالجهاد في سبيل الله، وإنما يريد أن يجاهد من أجل الحصول على الدنيا على المال، فيمتنع عن الجهاد عندما ينتدب إليه، ثم إنه يعرض نفسه بين الناس لمن يدفع له مالا يجاهد فيه، مالا يجاهد من أجله، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم أجراء، وقد استوفوا أجرهم في الدنيا ولا شيء لهم عند الله تعالى، لأن غاياتهم لم تكن إعلاء كلمة الله، وإنما الغاية جمع المال. وقد يقول قائل: مر بنا في أول الدرس حديث من جهز غازيا فقد غزا، فهذا الذي دفع المال إلى الغازي. الحديث ظاهره أن الغازي له ثواب وأن باذل المال له ثواب، وظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي أيوب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون لمن أخذ المال أجر عند الله. والجواب أنه لا تنافي بين الحديثين، والحديثان يكمل بعضهما بعضا. من جهز غازيا يعني لمن قصد الجهاد في سبيل الله، إلا أن إمكاناته وإلا أن ما عنده من المال لا يهيئه للخروج للجهاد، فهذا يدفع له الناس، فهو إنما يأخذ من أجل أن يجاهد، لا أنه يجاهد من أجل أن يأخذ. وهنا فرق بينهما تظهره النية، من أخذ ليجاهد ويقاتل في سبيل الله ينال الأجر كاملا إن شاء الله، أما من جاهد أو خرج في صورة الجهاد وغرضه المال وغرضه الدنيا فإن هذا لا شيء له. وهذه قاعدة مضطردة يذكرها الفقهاء في الحج، فيقولون من حج ليأخذ لا شيء له، ومن أخذ ليحج يعني ليستعين بالمال على الحج فإن الله تعالى يثيبه على حجه ويثيب من أعطاه لأنه أعانه على البر، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه يصنعه ويحتسب به عند الله، ومناوله يناوله ليساعد الرامي ويعينه على أن يحقق الهدف، والرامي به يريد بذلك إعلاء كلمة الله. فلما اجتمعت أفعال 3 لإعلاء كلمة الله تشاركوا في الأجر والثواب، وكل ناله أجر كامل، بخلاف هذه الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب أن الرجل يتوجه له الجهاد فيابى، ثم هو يؤجر نفسه ليحصل على المال ويخرج للقتال، فهذا لو خرج وقاتل فإنه لا ثواب له، ولو مات في القتال لن يكون بمثابة من خرج لإعلاء كلمة الله. ثم عرفنا بعد ذلك الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الذي فيه أن الجاعل أن من يعطي الغازي في سبيل الله ينال أجره، وكذلك من يعين الغازي فإنه يشاركه في الثواب. علق الإمام الشوكاني على حديث أبي أيوب لأنه مما رواه أحمد وأبو داود ولم يخرجه الشيخان، قال حديث أبي أيوب سكت عنه أبو داود والمنذري، وهي قاعدة معلومة أن سكوتهما دليل على صلاحية الحديث للاحتجاج. قال: وفي إسناده أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب، وفيه ضعف. فكأن هذا الضعف احتمله أهل العلم واعتبروا حديثه مما يصلح للاعتبار. قال: وكذلك حديث عبد الله بن عمرو سكت عنه، يعني المنذري وأبو داود والمنذري. قال: ورجال إسناده ثقات. وأما حديث زيد بن خالد فقد رأينا إنه متفق عليه. بعد ذلك علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث يبين ما فيها من الفقه، قوله: إن أول الناس، يعني في حديث أبي هريرة إلى آخر الحديث. قال: لفظ الترمذي: أول ما يدعى به يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. وفي رواية: إن أول ما تسجر النار تسجر بهؤلاء الثلاثة. ولا تنافي بين الروايات، إذ المراد بذلك أن أول من يقذف في النار ممن يدعي أنه عمل عملا صالحا هؤلاء. وهذا فيما يتعلق بالحقوق، فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وقد وردت أحاديث تدل على أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فالمراد بالأولية هنا أولية العبادة، أولية الأعمال العبادية. وبقوله أول ما يسجر بهؤلاء النار، أو أول ما يدعى، يعني كأنه للحساب، يعني المراد بما يتعلق بالمعاملات. قال: فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، لأنهم يعلمون بتعليم الله لهم أن هذا الإنسان غير صادق النية، إنما أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. قال: وذكر نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله والذي له مال كثير. قوله: نعمه، قال بكسر النون وفتح العين المهملة، جمع نعمة بسكون العين. وهذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله. أجارنا الله وإياكم. فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة، وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية. قال: وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أخبر الله تعالى أن ما يقدمه الكفار والمشركون من نذور ومن قربان إلى الله يشركون فيه غيره معه، يقول الله تعالى: فما كان لله فلا يصل إليه لأنه غني عن ذلك، وما كان لشركائهم فهو إيه؟ يصل إليهم. من هنا عرفنا أن إخلاص النية من الأمور التي لا ينبغي للعبد أن يغفل فيها طرفة عين، فإن الشيطان يتربص بالإنسان، وإنه حريص على إحباط العمل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم. ايش؟ خلوص الطوية. الطوية يعني الشيء المطوي، المراد به النية الخفية، ما اخفيته من نية تسأل الله ان يجعلها خالصة لوجهه، هذا معنى خلوص الطوية. قال وأخرج الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لأنه عمل عملا لم يأذن به الله، ولأن نيته وإن كان ظاهرها في عمل صالح لكنه قصد به منفعة خاصة له ومصلحة دنيوية يفيد منها في دنياه، ولذلك يكون قد استوفى أجره فليس له عند الله شيء. قال وأخرج الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن أو جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. فهذا حديث يعني يشهد له ما مر. قال وأخرج الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضان، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تشترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تذر الحليم فيهم حيرانا. قال وأخرج الشيخان عن أبي وائل رضي الله عن أبي وائل قال سمعت أسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فتجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. قال وأخرج الحاكم من حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن يسير الرياء شرك. ومعنى يسير يعني أقل الرياء، والمراد بالرياء أن تؤدي العمل لله وتصرفه لغير الله، تريد به أن يراك الناس به وتريد به السمعة، فمن أراد بعمله الرياء والسمعة أحبط عمله. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولا يحفظ له إلا. قال وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال وفي الباب عن أبي سعيد، يعني أحاديث غير هذه التي ذكرها يشير إليها المؤلف يبين فيها أثر الرياء في العمل، وأن الرياء يحبط العمل، وأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن أي عمل شابه الرياء الله تعالى لا يقبله. قال وفي الباب عن أبي سعيد رواه أحمد وعن أبي موسى وأبي بكر وحذيفة ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم رواها الهيثمي يعني في كتابه مجمع الزوائد. قال وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من سمع بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. نعم ما نسانه قال في الحديث فتندلق أقطاب بطنه، والمراد بأقطاب بطنه يعني مصارينه ومعدته وما في جوفه من أجزاء بطنه التي في بطنه تخرج وتندلق يعني تخرج ويلقى بها خارج جسده، وهذا ضرب من ضروب التعذيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفضحه فيخرج ما في جوفه ثم هو يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. تعرف كيف يدور الحمار حول الرحى؟ ها؟ ايش هي الرحى؟ آلة للطحين يطحن بها الحبوب، وقبل أن يستخدم الناس فيها المواطير والمكاين كانوا يستخدمون فيها الحمرة والجمال هي، وأيضا الآلة التي ترفع الماء يسمونها السانية، فكانوا يستخدمون فيها. الأصل أن الناس كانوا يستخدمونها بأيديهم، وكان أول من يستخدم ذلك النساء، ثم لما طور الناس يعني هذه الآلات وضخموها وأصبحت مصدرا يسترزق به استخدموا فيها الدواب، فيضعون أو فيربطون عين الدابة ثم يتركونها تدور حول نفسها ويطحن أو تطحن الحبوب من خلال الرحى. والرحى عبارة عن حجرين يعني كبيرين يوضع أحدهما على الآخر، يصنع بطريقة تمكن احد الحجرين بالدوران حول الحجر الثاني. نعم. قال قوله بعوث، قال جمع بعث، وهذا في حديث ابي ايوب، وهو طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية. طبعا السرايا كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه مصطلحات استخدمت. البعث الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالغزوة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه ابتداء من المدينة أو يبعثه انطلاقا من الجيوش، كان أحيانا إذا خرج إلى غزوة يقاتل، فإن قاتل وغنم أو قاتل ثم بلغه أن ثمة مجموعة من الناس اجتمعوا يتهيئون لقتال المسلمين أو لمباغتة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث إليهم بمجموعة من الرجال، يؤمر عليهم رجلا منهم تسمى بالسرية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت تسمى بالبعوث وبالسرايا. أما الغزوات فلا بد يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قائدها ومسيرها. قال وهو طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية. قال وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو إذا تعين عليه وكلفه بذلك الإمام، فعندئذ ينتقل الحكم من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. يمتنع. قال وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه ثم يذهب يعرض نفسه على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضا عن أحدهم بالأجرة. وهذا ينطبق قول الله عليه: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإن خروجه مع الإمام وإجابته لدعوة الإمام والتزامه بتعيين الإمام يجعل خروجه جهادا في سبيل الله، وأما عرض نفسه وأخذ مال مقابل خروجه للجهاد يصيره أجيرا لا ثواب له عند الله. فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهو كالأجير إلى آخر قطرة من دمه، أي لا يكون في سبيل الله من دمه شيء، بل في سبيل ما أخذه من الأجرة. قوله صلى الله عليه وسلم: وللجاعل أجره، هذا في حديث عبد الله بن عمرو، وأجر الغازي، قال فيه دليل على أنه لا يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة، بل يكون أجره للمستأجر وهو الذي أعطاه الجعالة. لكن هذا قلنا إذا كان الخارج قصد بذلك أخذ المال، أما إذا كان مريدا للخروج وخرج بنفسه ابتداء وإنما أعطي المال ليستعين به فإنه يكون أجره على الله. ولا شك أن من أعطاه يشاركه في الأجر ويكون مثله غازيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى الاثنين غزاة، وما دام وصف بكونهما غازيين فلكل واحد منهما الأجر إن شاء الله. قال: وللجاعل أجره وأجر الغازي. قال: فيه دليل على أنه لا يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة، بل يكون أجره للمستأجر وهو الذي أعطاه الجعالة، أي ما جعله له من الأجرة، ويكون ذلك أي أجر المجعول له منضما إلى أجر الجاعل إذا كان غازيا. فإذا كان صاحب المال غازيا يعني ينال ثوابين، ثواب خروجه وثواب الإنفاق على غيره، منضما إلى أجر الجاعل إذا كان غازيا، وإن لم يكن غازيا فله الأجر الذي دفعه من الأجرة وأجر المجعول له. قوله: من جهز غازيا، قال: هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه. قوله: فقد غزا، قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجرة وإن لم يغز حقيقة. قال: ثم أخرج الحديث من وجه آخر بلفظ: كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء، يعني من أجر الغازي. وهذا كما مر معنا في الصيام أن من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص أو لا ينقص من أجر الصائم شيء، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال: وأخرج ابن ماجه وابن حبان أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. قال: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وقال: ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، وفي رواية له ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين، وذلك لأنه هيأ نفسه وأنفق على غيره. وهذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الخارجين، وإنما جعل الخروج في حق فرض كفاية، إذ أمر أن يخرج من هذه المجموعة بعضها، أن يخرج من هذه المجموعة بعضها. ويحمل الحديث الأول حديث أبي أيوب وغيره على أن من تخلى عن الجهاد بعد أن عينه الإمام فلا ثواب له، هكذا يجمع بين الروايتين. وقال القرطبي: لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة، يعني أنه لأن الروايات جاءت أن له مثل أجره، فسياق أن له النصف كأن هذا يعني يقول إدراج. قال: وقد احتج بها، يعني بذكر النصف، من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب العمل مثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجة له، يعني في هذا التفسير، لأن المسألة تفتقر إلى دليل، خاصة في باب الأجر والمضاعفة والثواب، لأن هذا فضل من الله تعالى يمن به على عباده، فلا بد أن يرد في ذلك قول من المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين: أحدهما أنه لا يتناول محل النزاع، لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف، والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا. ثانيهما ما تقدم من احتمال كون لفظة نص زائدة. قال الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، لأنها ثبتت في صحيح مسلم. والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة لمجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيبهما معا فيعطي الدال أو المجهز نصف الأجر، وهذا النصف لا يعني نصف نصيب الثاني، وإنما نصف الثواب المعد للاثنين، فيكون كل واحد منهما حصل على مثل ثواب صاحبه. وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كان له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد، وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند، يعني دليل، وكأن مستنده القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه، لكن من يجهز الغازي بماله مثلا، وكذا من يخلفه في من ترك بعده يباشر شيئا من المشقة أيضا، فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل، فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلا. انتهى هذا الكلام الذي نقله عن الحافظ ابن حجر. قوله: ومن خلفه في أهله بخير، قال بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة، أي قام بحال من يتركه. ثم قال رحمه الله: باب استئذان الأبوين في الجهاد، أي باب وجوب استئذان، أي طلب الإذن من الأبوين، أي من الأب والأم، سواء كانا مجتمعين أو منفردين، طلب الإذن منهما حال الجهاد، يعني إذا كان الجهاد فرض كفاية، كما قيد ذلك المجد ابن تيمية حيث ذكر في آخر الحديث أن هذا في حق من تعين عليه الجهاد، في حق من كان جهاده فرض كفاية يطلب منه الاستئذان. أما إذا عين الإمام وندب الناس للخروج فهنا لا يشترط استئذان الأبوين، لأن مراعاة حق الله ومصلحة علو دين الله ورفع كلمة الله أولى من إذن الأبوين، لأن إذا عين الإمام الخروج، عين الإمام وكلف الشخص، أصبح أمرا واجبا لا يجوز التخلي عنه، وإذا استأذن الأبوين ومنعاه من الخروج فيكون منعهما معصية لله، وعندئذ يتحاص ويتنازع حق الله وحق العباد، وإذا تنازع حق الله وحق العباد قدم حق الله على حق العباد، وهذا ما قرره أهل العلم بهذه القاعدة المشهورة، وهي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أروى المصنف رحمه الله والدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته أو لطلبت منه الزيادة في بيان أفضل الأعمال لزادني، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكتفى بهذه الثلاثة. وهذه الأحاديث التي جاءت في بيان أفضل الأعمال، بعض أهل العلم يقول إن قوله أي العمل أفضل أن أفعل التفضيل ليس على بابه، وكأنه يسأل عن الأعمال الفاضلة، كأنه يقول أي الأعمال، ما هي الأعمال الفاضلة، ما هي الأعمال الفاضلة. وبعضهم يقول لا، إن عطف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بثم يدل على أنها متفاضلة، وأن أفضلها الصلاة على وقتها. ثم يأتي من بعدها بر الوالدين، ثم يأتي من بعدها الجهاد في سبيل الله، يعني إذا كان فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين فإنه يقدم على بر الوالدين. وقد مر بنا في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وخرجت السرية غدت، ومكث عبد الله يعني بقي في المدينة ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يلحق بها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجه مع أصحابه يعني وقت الغداة أفضل من صلاته يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مرة. وبعض أهل العلم يقول هذه الأحاديث المختلفة جاءت مختلفة السياق، تارة تفضل الجهاد، وتارة تفضل بر الوالدين، وتارة تفضل الصلاة على وقتها. يقولون هذه أحاديث تكرر السؤال فيها، تكرر السؤال فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل واحد بحسب ما يظهر له من حاله وبحسب ما هو أولى له وأحوج. فتارة يقدم الجهاد يعني مراعيا فيه حق من لم يكن له أبوان أو أحدهما، وتارة يقدم الجهاد يعني إذا كانت فرضيته فرض عين، وتارة يقدم بر الوالدين إذا وجد أن الشخص قد يتهاون فيهما ليشعره بأهمية الوالدين وبمكانة الوالدين وبضرورة أخذ رضا الوالدين وعدم التهاون في حقهما. لذلك جاءت الإجابة متفاوتة. قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في أول الوقت. وهذا أيضا قد يرد فيه بعض إشكال، لأن بعض الصلوات فضل النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن أول الوقت، فقد كان صلى الله عليه وسلم مرة في سفر فقام بلال يؤذن للظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قال له أبرد بالظهر فإنه أعظم للأجر. وتارة أو مرة تأخر صلاة العشاء حتى نام الناس ثم خرج وصلى بهم ثم أخبرهم بأن هذا وقتها وأنه لولا أن يشق عليهم يعني لأخر الصلاة، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله إنها أحب الأعمال إلى الله أن تؤدى في أول الوقت؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قوله أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أن تؤدى الصلاة في أول وقتها يعني إلا ما استثنية، وإلا ما روي فيه المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى في ذلك مصلحة الناس، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر سن التأخير، وتأخيرها عن وقتها يعني عن أول الوقت لما كان فيه مصلحة كان أفضل. وأما أداء الصلاة في أول وقتها خصوصا إذا توافر أسبابها بأن اجتمع الناس فإن ذلك أولى. وبعض أهل العلم يعني ذهب إلى أن هذا الحديث ينبغي أن يؤخذ على ظاهره بأن الصلاة أفضل وقت تؤدى فيه هو أول الوقت، خصوصا وقد جاءت رواية بأن أول الوقت رضوان الله سبحانه وتعالى. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وكلمة بر تشمل كل بمعنى الخير، أي تفعل كل خير لهما إلا ما كان معصية، وأما ما كان مباحا أو ما كان مستحبا أو ما كان واجبا فإنه يتعين عليك أن تفعله لوالديك ما دام قد طلباه منك أو ما دام رأيت أن في ذلك مصلحة لهما. وقد يرد في هذا بعض أمور ذكرها بعض أهل العلم، وهو لو فرضنا أن الابن يمرض الأبوين يقوم بتمريضهما، فربما قدم لهما دواء يكرهانه، أو ربما يعني وهو يعالجهما قد يتألمان من ما يقع من العلاج، فما حكم أمثال هذه الأفعال التي ظاهرها أنها تؤلم الأبوين أو تغضب الأبوين؟ فهل تعد من البر أو أنها تعد من الإساءة إلى الأبوين؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تعد من البر، لأن الغرض منها هو النصيحة للأبوين وإصلاح ما فسد في حقهما وطلب العلاج لهما، وهذا لا يعني يعد من برهما، وما وقع من بعض الألم أو من بعض الكراهية فإنه ينظر في ذلك إلى الغاية. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد عرفنا معنى الجهاد في سبيل الله وشرط الجهاد في سبيل الله الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، يعني في الخروج للقتال في سبيل الله، والمستأذن هو الرجل، مما يدل على أنه هو الذي رغب في الجهاد، والجهاد في حقه يعد فرض كفاية. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ يعني أباك وأمك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي ففي برهما أبذل الجهد وأقم على مصالحهما وعلى الإحسان إليهما، لأن الأبوين في حالة الكبر هما أحوج إلى ابنهما من حاجة الجيوش لهذا الرجل، خصوصا في ما كان الجهاد فيه فرض كفاية. أما متى تعين الجهاد وأصبح فرض عين فعندئذ يكون واجبا أوجب من بر الوالدين ويتعين عليه الخروج إلى الجهاد، وترك الجهاد يكون معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما نسامع؟ أي العمل؟ لماذا يأتي نكرة؟ لأن أي أضيفت إلى العمل فهي مضاف إليه، هي معرفة بالإضافة وأيضا بالألف واللام، والمراد بالعمل هنا جنس العمل. قال: ففيهما فجاهد. قال: الحديث رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وتصحيح الترمذي كما هو معروف أنه في الغالب تبع لتصحيح الإمام البخاري. قال: وفي رواية أتى رجل، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.